السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين.
قال المصنف رحمه الله الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء: فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكسا فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع ما يذكره رحمه الله تعالى من الفصول تحت آثار الذنوب التي ذكرها تحت آثار الذنوب، وما يترتب على فعل الذنوب من الآفات والمضرات على العبد في دينه وفي دنياه. ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، أسأل الله السلامة والعافية، فيختم على ذلك القلب ويصدأ ذلك القلب حتى لا يعقل ولا يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ولا مراد رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينقاد إلى الحق. قد ذكر في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: هو الذنب بعد الذنب، فالذنب بعده ذنب آخر وبعده ذنب آخر، هكذا حتى يطبع على ذلك القلب وحتى يعمى كما قال الحسن. وهذا مصداقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك إذا حصل هذا الرين وهذه الغشاوة على قلب العبد، صار هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، فاستهان بمعاصي الله سبحانه وتعالى وتجرأ على معصية الله وبادر إليها، بل سابق إليها نسأل الله السلامة والعافية. ومن بلغ مثل هذا الحال حرم الهدى وحرم البصيرة وحرم الهداية إلى الحق. وتأمل في ضد ذلك فيما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في القلب الذي ينكر أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقال في الحديث الآخر فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا هو ثمرة تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يورث الله سبحانه وتعالى العبد خشيته ومخافته والرغبة إليه سبحانه وتعالى والخوف من معصيته وعاقبة الذنب وحصول الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. فإن العبد إذا تخلى عنه ربه ونسيه ربه سبحانه تولاه الشيطان فجعل يعبث بدينه وجعل يعبث بدنياه. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى فيما يحصل به الطبع على القلب، فقال سبحانه بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فكان ذلك الكفر وقلة الإيمان بنقضهم لميثاقهم وكفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى وقتلهم الأنبياء. وقال الله سبحانه وتعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، فلا يسمعون الحق ولا يعون الحق إذا سمعوه ويدبر عن العمل به. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال سبحانه وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وكل هذا يدل على أن المعصية إذا حصل منها الطبع على القلب أثمرت والعياذ بالله سبحانه وتعالى عدم الفهم عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وحصلت الغفلة للعبد عن الله وعن أحكامه وعن آياته وعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته، فينقلب ذلك العبد والعياذ بالله سبحانه وتعالى من الإقبال إلى الإدبار ومن الطاعة إلى المعصية ومن السنة إلى البدعة، بل والعياذ بالله سبحانه وتعالى يخشى عليه أن ينقلب من الإيمان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. نعم.
قال رحمه الله فصل ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه ومن سب أمه، ولعن من كم أعمى عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار بمسلم أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب أصحابه، وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخر غير هذه. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.
صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتدخله تحت لعنة الله سبحانه وتعالى كذلك. والمتأمل في أول من لعنه الله سبحانه وتعالى، واللعن بالمناسبة هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والإبعاد من رحمة الله عز وجل. أول من لعن وطرد هو إبليس الرجيم عليه لعنة الله، وخلد الله سبحانه وتعالى لعنته في كتابه إلى يوم الدين، وجعله قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكان سبب لعن إبليس وطرده من رحمة الله سبحانه وتعالى معصيته لربه عز وجل واستكباره عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فأبى أن يطيع ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فتكبر وعلى وعصى ربه سبحانه وتعالى، فلم يطع ربه سبحانه فيما أمره به عز وجل من السجود، فقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: استكبارا وعلوا. فكان عاقبته وعقوبته أن لعنه الله سبحانه وتعالى وطرده من رحمته عز وجل. وهكذا هي المعاصي سبب للطرد من رحمة الله سبحانه، واللعن والإبعاد، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ما حصل في الأمم السالفة، قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فهذا قاله الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل بما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، كانوا يقولون قلوبنا غلف، فقال الله سبحانه وتعالى: بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وكذلك ما حصل من غير من الأم، طبعا ذكر اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى في اليهود كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكرر الله سبحانه وتعالى لعنهم، وتنوعت أسباب اللعن والطرد لهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مثله قد حصل، عن اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى في أمم سالفة وسابقة. قال الله سبحانه وتعالى في فرعون: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وهذا مما يوجب على العبد الخوف من اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن يكون قد أخرجه الله سبحانه وتعالى وأبعده من رحمته سبحانه وتعالى. وكل معصية من المعاصي التي يصنعها العبد ويفعلها العبد هي مبعدة له عن الله سبحانه، وكلما زاد العبد في معاصيه زاد بعده عن الله سبحانه وتعالى، وهو الطرد. الطرد هو إبعاد عن الله سبحانه وتعالى، لكن يزيد ذلك وينقص بحسب ما قد يستجد في قلب العبد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع وترك تلك الذنوب والمعاصي. وهذه أمثلة ذكرها رحمه الله تعالى في سبب حصول اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى فيما جاء في أحاديث وكذلك في آيات كثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان.
أشار هنا إلى معنى عظيم ومعنى جليل قد أخبر به ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في سورة غافر، قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، قال: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، إلى آخر الآيات. الملائكة تستغفر لأهل الإيمان وتدعو الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولأهل التوبة ولمن اتبع سبيل الله سبحانه وتعالى وسبيل رسله بالمغفرة، وتدعو لهم بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتدعو لهم بدخول جنات النعيم، بل ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وتدعو لهم بالوقاية من السيئات. وهذا الفضل يحرم منه من لم يتصف بالصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: للذين آمنوا، أي الذين تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى واتبعوا سبيل ربهم سبحانه، فآمنوا بالله وتابوا إليه سبحانه واتبعوا سبيله وسبيل رسله، فحصل لهم الاستغفار من الملائكة. والله سبحانه وتعالى لم يذكر في هذه الآيات عدد ذلك الاستغفار ولا كيفيته ولا وقت بدئه ونهايته، بل أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا يقتضي دوام ذلك الاستغفار وذلك الدعاء من هؤلاء الملائكة المقربين لأهل الإيمان ولأهل التوبة بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فكم من محروم من هذا الدعاء من أولئك المقربين. وتأمل في أمر مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الاستغفار في ضمنه إقرار لهؤلاء الملائكة على ذلك الاستغفار، وفي ضمنه كذلك أن هذا الدعاء يقتضي الإجابة من الله سبحانه وتعالى، فهو دعاء مستجاب لهؤلاء الملائكة وليس له حد وليس له عدد. فهنالك دعاء لمن آمن بالله سبحانه وتعالى، وهنالك دعاء لمن أذنب واستغفر وأناب إلى ربه سبحانه وهم يدعون له ويستمرون على ذلك الدعاء. وهل يكون لهم ذلك الدعاء بعد موتهم؟ فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وقد وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء. صلى الله رزقنا وإياكم من رحمته سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات المعاصي ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدات: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضؤوا. فقال: قلت: من هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المراء، كأكره ما أنت راء رجلا مرأى، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجل شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائي، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائي. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجل والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
ذكر رحمه الله تعالى من عقوبات المعاصي هذا الحديث الطويل، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، في بعض عقوبات أهل المعاصي وما يكون لهم من العقوبات بسبب حصول تلك المعاصي منهم. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق لا مرية فيها، وأن ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآه الأنبياء من الرؤى حق. فهذا العذاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب متحقق حاصل لمن وقعت منهم تلك العقوبات. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فيما رآه أنه أتاه آتيان قال وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما. فذكر ما مر عليه صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك قال وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده. الحجر ها هنا، قوله فيثلغ أي يشدخه ويكسره، والثلغ أيضا يطلق على الضرب ويراد به كسر الشيء الأجوف، كسر الشيء الأجوف. قال فيتدهده الحجر ها هنا أي يتدحرج الحجر إذا ضربه على رأسه، يتدحرج الحجر فيتبع الحجر فيأخذه هذا الرجل القائم يأخذه، فلا يرجع إلى ذلك الرجل المضطجع حتى يصح رأسه كما كان قبل أن يثلغه بذلك الحجر، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى، وهكذا يبقى على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك عجب منه صلوات الله وسلامه عليه، فقال سبحان الله ما هذان؟ فقال له الآتيان انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. صلى الله السلام والعافية. الكلوب ويسمى أيضا الكلاب وجمعه كلاليب، وهي حديدة معوجة الرأس ينشل بها اللحم من القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما على ذلك الرجل المستلقي لقفاه وعنده هذا الكلوب من الحديد، صلى الله السلام والعافية، فيأتي بهذا الكلوب من الحديد ويضعه على أحد شقي الوجه فيشرشر شدقه إلى قفاه. الشدق هو جانب الفم، والمراد أنه يقطعه بهذا الكلوب من جانب الفم إلى قفاه، إلى خلف رأسه. ثم يفعل ذلك الفعل بالمنخر الأنف فيشرشره إلى قفاه، ويفعل ذلك الفعل بعينه فيشرشرها إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيفعل مثل صنيعه في الجانب الأول، يعني يفعل في الجانب الأيمن ثم يفعل في الجانب الأيسر، صلى الله العفو والعافية. فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل فقال له انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات، وإذا فيه لغط وأصوات. التنور هو المعروف الذي يخبز فيه ويوضع فيه الطعام، ويكون مثل الحفرة التي تحفر في الأرض وتوقد فيها النار، والمراد بأن هذا التنور يكون في نار جهنم. معلوم أن التنور تكون له حرارة شديدة، وحرارته تكون عظيمة وعالية، فجعل مثل هذا التنور في جهنم، نسأل الله السلام والعافية، الله يعيذنا وإياكم من شرها. وإذا فيها لغط وأصوات، لغط المراد به الجلبة والضجة والأصوات المختلطة، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا وصرخوا واختلطت أصواتهم. قال فقلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فأتينا، قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، هو حجر ولا حجرين، حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، يعني هذا السابح يذهب إلى ذلك الرجل الذي على شط النهر وعلى حافة النهر، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاء، فيفغر له فاء، هو بنفسه يفغر فاه لأجل أن يصنع به ذلك الإلقام، يلقمه الحجر فيفتحه، وفتحا شديدا فيلقمه ذلك الرجل الذي على شط النهر ذلك الحجر، فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، وكلما رجع إليه فغر له فاء فألقمه حجرا، وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى رائن رجلا مرآة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. هذا الرجل الكريه المرآة المنظر يعني هو الذي أخبر عنه أنه مالك خازن النار عليه السلام، واحد الملائكة وهو خازن النار عليه السلام. قال: كأكره ما أنت رائي رجلا مرأة، وجعله الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة القبيحة لأجل تكبيت العصاة في نار جهنم. وإذا هو عنده نار يحشها أي يوقدها ويضع ويجمع فيها الحطب لكي تستعر أكثر وأكثر ويسعى حولها. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: انطلق انطلق. قال: فأتينا على روضة معتمة فيها كل من كل نور الربيع. المعتمة هي الملتفة النبات، ويكون نباتها قد طال ونباتها واف، فيها من كل نور الربيع. وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت: ما هذا؟ تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، وهي الشجرة ذات الأغصان والفروع الكثيرة. لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فيها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائم. جمعوا بين هذا بين الحسن والقبح، نصفهم حسن ونصفهم قبيح. فقال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، خالص صاف في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. فسمى بصري صعدا يعني علوا، وارتفع بصري علوا، فإذا قصر مثل الربابة، مثل الربابة البيضاء، أي مثل السحابة البيضاء. فقال لي: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. فقال: أما الآن فلا وأنت داخله. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما تعجب منه صلوات الله وسلامه عليه، فأخبره بذلك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فيرفض القرآن أن يعمل به وأن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى فيما ذكره في القرآن. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كان له عقوبة من الله سبحانه وتعالى على ما يكذبه، هذا مما يوجب الحذر من الشائعات ونشر الشائعات التي استهان فيها كثير من الناس وتجاوزوا فيها حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وجعلوا في المسلمين نشر الفتن والقلاقل بسبب نشر الشائعات والخوف والرعب. قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، صلى الله عليه وسلم العافية. وجعل الله سبحانه وتعالى عقوبتهم من أسفلهم، فجعلت لهم العقوبة من أسفلهم، فيأتيهم اللهب من أسفل منهم، من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب من أسفلهم ضوضوا وصرخوا وحصلت لهم تلك الجلبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، هذا جزاؤه، أكل أموال الناس بالباطل، فكانت عقوبته أكل تلك الحجارة، وأنه يسبح في ذلك النهر الذي مثل الدم. قال: وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حوله فإنه مالك خازن النار. ثم ذكر القوم الذين كانوا شطر منهم أحسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم على أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فغفر الله سبحانه وتعالى لهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نعم، تفضل الله يبارك.
قال رحمه الله: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال مجاهد: إذا ولى الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن، فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء. وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي يصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها أثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر رحمه الله تعالى هنا تحت هذا الفصل ما تحدثه المعاصي من الآثار في فساد البر والبحر، فساد المياه، فساد الهواء، فساد الزروع، فساد الثمار، فساد المساكن. بذلك قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد يظهر في البر وفي البحر حيثما وجدت تلك المعاصي وتلك الذنوب، يظهر الفساد وتظهر آثار تلك المعاصي والذنوب. وذلك كان أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار الذي يحصل عنه ضد الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن والأولاد والأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيظهر هذا الفساد في البر والبحر فيكون بذلك نزع البركة والمنع من حصول الخيرات في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن والأولاد والأموال. كما يقول الحسن البصري في هذه الآية يقول أفسدهم الله بذنوبهم في بر الأرض وبحرها بأعمالهم الخبيثة لعلهم يرجعون. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من تعريف البر والبحر فتنوعت فيه تفاسير أهل العلم، ومن ما ذكره رحمه الله تعالى أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وجعل عكرمة رحمه الله تعالى أنه سئل فقيل له هذا البر قد عرفناه فما باله البحر؟ قال إن العرب تسمي الأمصار البحر، هكذا جاء عنه رحمه الله تعالى. وجعل بعض أهل العلم أن ظهور الفساد هو قحط المطر، وهذا يدل عليه ما جاء في أمر نوح عليه الصلاة والسلام لقومه بالاستغفار. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتوبة إليه كما حذر سبحانه وتعالى من معصيته ومخالفة أمره، فجعل لأهل الطاعة بركة في أعمالهم وفي أرزاقهم وفي أموالهم وفي زروعهم وفي ثمارهم وفي مساكنهم وفي ديارهم. وذلك كان بعض السلف يقول إني لأرى أثر معصيتي في دابتي وفي مرأتي، فتحصل هذه المفاسد ونزع البركات بسبب تلك المعاصي والذنوب. وهذه المعاصي والذنوب هي عاقبة أو المعذرة، هذا الفساد الذي يظهر من نزع البركة هو عاقبة لتلك الذنوب والمعاصي، بل هو عاقبة لبعض الذنوب والمعاصي لا لجميع الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. وذلك يقول المصنف وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة، لما ترك على ظهرها من دابة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وذلك كان الأمر من الله سبحانه وتعالى أن نتدبر وأن نتفكر في أحوال الأمم السابقة وما حصل لهم من العقوبات الربانية الإلهية، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ومن عقوبات المعاصي أنه حتى الأرض تمنع تلك البركة وتمحق بركتها. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في قصة ديار ثمود لما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعهم من دخول تلك الديار ومن شرب مياههم، لكن لما علفوا ذلك العجين من الماء للإبل أمره النبي صلى الله عليه وسلم هم عجنوا ذلك العجين لهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه لنواضحهم لإبلهم، فمحقت ونزعت تلك البركة. وهذا يدلك على مسألة عظيمة جدا، وهي البعد عن مواطن المعاصي ومواطن الذنوب والنأي بالنفس عن أمثال هذه المواضع التي تمحق فيها البركة وتنزع منها البركة، وهي أماكن تدل على شؤم المعصية والعياذ بالله سبحانه وتعالى وعلى شؤم الذنوب. وأشار كذلك رحمه الله تعالى إلى شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وذكر في ذلك الحديث الذي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل، وكأن هذا تذكرة لمن جاء بعدهم، وهذا وجد في زمن زياد أو ابن زياد كان مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. أخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت عن قرب. ولا يزال الله يحدث في العباد الذنوب في العباد الآفات بسبب ما يحدثونه من الذنوب والمعاصي، فكلما أحدثوا ذنوبا ومعاصي أحدث الله سبحانه وتعالى لهم من الآفات جزاء لهم على ما أحدثوه من الذنوب ومن المعاصي. وأشار رحمه الله تعالى واستنبط من ذلك استنباطا فيما رواه الترمذي في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، وأن ذلك كان بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. قال ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت. ما هو المراد من هذا الذي يسوقه الآن؟ أنه لما يرجع المهدي أو لما يرجع عيسى عليه الصلاة والسلام كذلك ترجع في الأرض البركة ويملأ الأرض قسطا كما ملئت ظلما وجورا كما ملئت ظلما وجورا ويقيم الدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعود الأرض كما كانت فيها تلك البركة التي كانت سابقا. وهذا يؤكد المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى من أن المعصية تجلب محق البركة وأن الطاعة تجلب البركة. قال: حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها. والقحف هو القشر، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وهو الحمل الثقيل، حمل البعير الثقيل. وإن اللقحة وهي التي أنتجت وهي ذات اللبن، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس، تكفي الجماعات الكثيرة. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها أثار البركة من الله سبحانه. وأشار في المسألة قبل الأخيرة إلى أن العقوبات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في الأرض، هذه العقوبات بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فتكون العقوبات التي عاقب الله سبحانه وتعالى بها الأمم السالفة والأمم الغابرة لها بعض الذنوب التي تكون في الأزمنة اللاحقة التي تعيد تلك العقوبات التي حصلت في الأزمنة السالفة، فتطلب هذه الذنوب هذه العقوبات تطلب وتبحث عما يشاكلها من الذنوب التي عذبت بها تلك العقوبات التي عذبت بها الأمم السابقة، فيحصل في الأمم اللاحقة من العقوبات التي وقعت في الأمم السابقة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. كذلك في الآخرة جعل الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي دار البرزخ كذلك من العقوبات ما يناسب المعاصي التي تقع من العباد في هذه الحياة الدنيا. ثم ختم بأمر في هذا الفصل بأن الله سبحانه وتعالى جعل للشيطان في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعل الله سبحانه وتعالى محله في هذه الدنيا وداره في هذه الدنيا السفل، والموحش من الأماكن والمحال والديار، وفي الآخرة يكون له المحل والدار جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلت له في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة الأعمال السيئة القبيحة، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى له من العمر كما قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين، قال: إنك من المنظرين. فأطال الله سبحانه وتعالى في عمره، لكن نزع منه بركة ذلك العمر، ونزع منه بركة العمل، ونزع منه بركة القول. وكذلك كان الحال في من طاوع الشيطان واتبع سبيل الشيطان أن يكون له من ذلك الجزاء الذي عاقب الله سبحانه وتعالى به الشيطان. في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه يا إخوة ويا أخوات عبر ومواعظ وزواجر من الله سبحانه وتعالى، يجعلها سبحانه لمن يتعظ بأحكام الله سبحانه وتعالى وبأوامره، والعاقل يتأمل في قوله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الذنوب وهذه المعاصي من موانع البركة من الله عز وجل، ومن أسباب نزع البركة من الأرض ومن الثمار والزروع ونحو ذلك، وجعل في مقابلها الطاعات تحصل بها البركات. والعاقل يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأجل أن يصلح الله سبحانه وتعالى حاله، ويتورع عن فعل المعاصي والذنوب، ويتأمل في جميل كلام الله سبحانه وتعالى الذي يتودد إلى عباده لأجل أن يتوبوا إليه ويرجعوا إليه سبحانه، ويتأمل كذلك فيما جعله الله سبحانه وتعالى من النكال والعقاب لمن عصى أمره وخالف ما أمر به سبحانه وتعالى. صلى الله أن يتوب علينا وعليكم، يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.